بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. سألكم المتصل موطن الإمام مالك رضي الله عنه ونفعنا به وبكم بالدارين، إلى أن قال: باب العمل في المشي إلى الكعبة. وبيلي قال: حدثنا يحيى عن مالك أن أحسن ما سمعته من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة فيحنث أو تحنث أنه إن مشى الحالف منهما في عمرة فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة، فإذا سعى فقد فرغ، وأنه إن جعل على نفسه مشيا في الحج فإنه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال ماشيا حتى يفيض. قال مالك: ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة. باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله. وبيلي قال: حدثنا يحيى عن مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: نذر أن لا يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه. قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمره بكفارة، وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يتم ما كان لله طاعة ويتركه ما كان لله معصية. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك. فقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس: إن الله تعالى قال: الذين يظاهرون منكم نسائهم ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت. وحدثني عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأجلي عن القاسم بن محمد بن الصديق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربذة أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة، إن كلم فلانا أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء، إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه، لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة، وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة.
اللهم صل وسلم
عليك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته، وصلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن في الخلق وصفوته، وعلى آلهم وصحابهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين بفضله ومنته. أما بعد، فإن الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى يذكر المسائل المتعلقة بالنذر المشي إلى الكعبة وما تعلق بذلك، فيقول: باب العمل في المشي إلى الكعبة، يعني بيان العمل في المشي باعتبار الابتداء والانتهاء، لمن وجب عليه المشي إلى الكعبة إذا وجب بواسطة نذر وأراد الوفاء، من أين يجب عليه المشي وإلى أين يبقى وجوبه وينتهي ما نذره وما التزمه. يقول الإمام مالك: إن أحسن ما سمعت أو ما أسمع كما هو في رواية من أهل العلم، فالرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، أو المرأة تحلف بالمشي إلى بيت الله تعالى، فيحنث أو تحنث المرأة، يعني حكمهما واحد سواء كان رجل أو مرأة. فمن حلف أو نذر أن يمشي إلى مكة يلزم ذلك المشي، وأن يذهب حتى يقضي نسكه من حج إن نذر أن يحج ماشيا، أو عمرة إن نذر أن يعتمر ماشيا. يقول أنه إن مشى الحالف منهما في عمرة فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة، فهنا تتم العمرة، فإذا سعى فقد فرغ، أي انتهى من المشي الذي وجب عليه. فمن لزمه المشي مقيدا بعمرة أو مطلقا فجعله عمرة، فكما المشي ينتهي بانقضاء السعي بين الصفا والمروة. وأنه أن يحالف النذر إذا جعل إن جعل على نفسه مشيا في الحج بأن حلف أن يحج ماشيا، فإنه يمشي حتى يأتي مكة، ثم يمشي أيضا يعني من مكة إلى منى وعرفات، ويرجع منها إلى مزدلفة وإلى منى حتى يفرغ من المناسك كلها، ولا يزال ماشيا حتى يفيد، يعني يطوف طواف الإفاضة. فهذا قيد المشي بالحج، فلا يكفي الوصول إلى مكة فيه، وعليه أن يتابع أعمال الحج ماشيا كما حلف على ذلك أو نذر. وهكذا من جعل على نفسه بنذر أو حلف أن يحج ماشيا مثلا، فيلزم أن يمشي ولا يركب حتى يكمل أعمال الحج بطواف الإفاضة. وأما في العمرة بأن ينتهي من المساعي بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر. قال مالك: ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة، يعني من نذر مشيا إلى غير مكة المكرمة لا يلزم ذلك، لأن المشي إنما يكون في الحج والعمرة. هذا معنى، أو المعنى الآخر أن الناذر للمشي إلى مكة ما يخلو أن يقصده، أن يقصد بنذره نسك حج أو عمرة، أو يطلق النية، أو ينوي المشي خاصة دون النسك. فإن ربط نيته بحج وعمرة فقد تقدم الكلام. وإذا كان أطلق ولم ينوي مجرد المشي لازمه أن يمشي مع النسك إلى عمرة أو حج. وإن أراد فقط أن يمشي إلى مكة المكرمة فهذا إذا محل النظر، فيمكن اعتباره سعي إلى أجل الصلاة في المسجد الحرام والصلاة فيها مميزة عن غيره فحينئذ يقال بلزومه وإما أن يقال على ما يفهم من قول مالك أن المشي إنما يكون في حج وعمرة فلا يلزمه المشي لمجرد المشي إلى مكة المكرمة وهكذا يأتي عند الأئمة القول في من نذر أن يمشي إلى المدينة المنورة مثلا أو إلى بيت المقدس والمساجد الثلاثة مميزة عن غيرها من المساجد على وجه الأرض لحرمتها عند الله تعالى لمجيء النص فيها ومن رأى أن المشي لا يكون إلا في حج وعمرة فلم يلزم من نذر أن يمشي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس فضلا عن غيرهما من المساجد والجهاد لم يلزمه ذلك ويقول يمكن أن يمشي أن يذهب راكبا وهكذا كما يقول الشافعية وغيرهم إذا نذر أن يعتكف أن يصلي في مسجد معين قالوا فإن كان عين مسجد مكة الحرم المكي لزمه ذلك ولا يجزي أن يصلي في غيره ولا أن يعتكف في غيره وإن سيدنا عمر قال النبي إني قد نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام أو يوما فأماره أن يذهب من المدينة إلى مكة ليوفي بنذره إذن فكما يقول الحنابلة أيضا من نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه الوفاء بنذره ورأوا أنها مسألة لا خلاف فيها ويحنس إذا ركب فلا يجزئه المشي إلا في حج أو عمرة فلأن الذهاب إلى البيت الحرام المقصد الذي يختص به العمرة أو الحج وهكذا جاء نذرهم في من نذر أن يمشي إلى البيت الحرام أو يذهب غير حاج ولا معتمر أنه يلزمه أحد النسكين لأنها المقصود من الوصول إلى هناك وفي نظر بعض أهل العلم أن شرطه ذلك يسقط في كونه غير في غير حج وعمره وكذلك الحكم اذا نذر المشي الى غير الحرم مثل عرفه مواقيت الاحرام وغير ذلك قال الحنابله لم يلزمه وان نذر ان ياتي مسجد سوى المساجد الثلاثه قالوا اذا لم يلزمه وهو كذلك عند الشافعيه وان نذر الصلاه فيه لزمه الصلاه ولا يلزمه المشي من غير شك وإن الصلاة مميزة قال الشافعية فإن نذر في المسجد المدينة المكة فلا يجزي غيره وإن نذر صلاة في المسجد النبوي فيمكن أن يذهب إلى المسجد النبوي في المدينة أو أن يذهب إلى حرم مكة كما إذا نذر أن يصلي أو يعتكف في بيت المقدس فيجزئه أن يعتكف في مسجد المدينة أو مسجد مكة باعتبار الترتيب في الأفضلية لمسجد مكة ثم المدينة ثم بيت المقدس ولأنه قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا كألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام وذكر عن المسجد الحرام أن الصلاة فيه بمائة ألف وأن الحسنات فيه تضاعف إلى مائة ألف فذكر الألف لحرم المدينة وذكر مئة الألف لحرم مكة كما ذكر مضاعفة الطاعات في بيت المقدس إلى 500 والله يضاعف لمن يشاء جل جلاله وفيه ميزة ما ميز الله تبارك وتعالى من المساجد والأراضي إذن فنعلم من تخصيص المساجد الثلاثة أنه إذا نشر نذر المسجد نذر المشي إلى شيء من هذه الثلاثة لزمه ذلك وهذا هو المعتمد عند الشافعي وهو قول الإمام مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه ولم يرى التقييد الإمام أبو حنيفة بالنسبة للصلاة فليصلي في أي مسجد فكذلك اسمه إذا نذر الصلاة إنما محل إجمعين فيما إذا نذر مشى إلى الحج أو العمرة. ثم إن قاعدة النذر كما أشرنا أن يكون في قربة أي طاعة مقربة إلى الله جل جلاله، وقلنا لا يؤثر النذر في المكروهات شيء ولا يؤثر في الواجبات شيء لأنها قدها واجبة من أصلها، ولا يؤثر في المحرمات من باب أولى، فلا يجوز النذر في معصية الله ولا يصح. ومن أهل الفقه من اعتبره كيمين يلزمه عفيه الكفارة. قال باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله جل جلاله وتعالى في علاه. فنذر المعصية لا يحل به الوفاء ولا عمله بالإجماع، لأنه لا تغير أحكام الله تبارك وتعالى بتصرف العباد بنذر ولا بغيره. ولما جاء في الحديث الذي سمعناه إذن يأتي معنا في المطام، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فمعصية الله لا تحل له في حال. فماذا يفعل الناذر؟ رأى بعض العلم أن عليه كفارة يمين، وهكذا قال بذلك بعد عدد من الصحابة التابعين سيدنا أبو حنيفة. جاءت رواية عن الإمام أحمد يدل على أنه لا كفارة عليه. مثل واحدة نذر يهدم دار غيره، ليش؟ بل علي نذر بتجي تكسر ديار الخلق من شان نذرك ولا شيء، بالاتفاق ما يجوز له أن يفعل شيئا من ذلك. وقال الإمام أحمد في رواية لا كفارة ولا, 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 ولا عليه كفارة يمين. وجاء في الحديث عند الإمام مسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. وجاء في رواية أبي داود لا نذر إلا ما ابتغي به وجه الله مما يصلح أن يكون قربة إلى الله تبارك وتعالى. ولما تخلصت المرأة من الأسر عند الكفار وجاءت إلى الناقة القصوى، وكان أخذها الكفار فيما أخذوا وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدتها هادية، كلما جاءت إلى عندي جمل رغى فتركتها حتى جاءت لهذه فوجدتها هينة لينة فركبت عليها. ثم قالت للنبي إني نذرت إن أنجاني الله عليها أن أنحرها. قال صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيتيها، تكون سبب لنجاستك ما بعدين تكافينها بالذبح. وأيضا ليست ملكا لها وهي ملك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما قال الإمام أنه لم يأمرها بكفارة. وكذلك فيما جاءنا في الحديث أنه نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، قال مروا فليتكلم وليستظل وليتم صومه. نذر الصوم صحيح، أما القعود في الشمس أو عدم الكلام فما يصح منه هذا النذر. قال وعن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أنهما أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما يزيد في الحديث على صحيحه، أن صلى الله عليه وسلم رأى رجلا كان يسمى أبو إسرائيل نذر ليقومن في الشمس حتى يصلي النبي الجمعة ولا يصومن ذلك اليوم، وهو فهري من الصحابة، وقيل أنه أنصاري قيل عامري. جاء أيضا في مسند الإمام أحمد بن حنبل قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد أبو إسرائيل يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذا يا رسول الله لا يقعد ولا يتكلم ولا يستظل وهو يريد الصوم، قال يقعد وليتكلم وليستظل وليصوم. الصوم صحيح، صحيح نذره وجب عليه الوفاء به. نعم قائما في الشمس قال ما بال هذا ما بال هذا قائما، قالوا يعني ما حاله وما سبب قيامها هنا، فقالوا نذر ألا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس ويصوم. فقال مروفا يتكلم أن السكوت من المباح ليس من الطاعة، ولا وقال مروفا يتكلم مروفا وليستظل لأنه لا قربة في مكث في الشمس، وليتم صياما لأنه قربة. أما ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة، فاستدل بهذا قول من يقول أنه لا كفارة عليه. وقد ملزم أن يتم ما كان لله من طاعة ويترك ما كان لله معصية، أي في حكم المعصية، وإلا عدم الكلام وعدم الاستدلال ليس في حد ذاته معصية. وقال عن القاسم بن محمد نجمع يقول أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس وقالت إني نذرت أن أنحر ابني، وهذا من أكبر المعاصي، فكأنها فهمت فيه أنه أعز شيء وأشرف شيء عليه وأنه أن لها تقرب إلى الله تعالى في ذبح ابنه. فقال ابن عباس لا تنحري ابنك يعني ما سوى كفري عن يمينك، سمى يمين لأن كفارته كفارة يمين. فقال الشيخ عند ابن عباس وكيف يكون في هذا كفارة؟ ابن عباس الله تعالى قال والذين يظاهرون منكم نسائهم ثم جاء فيهم من الكفارة ما رأيت، فكذلك هذا القول أيضا عند ابن عباس يلزم به الكفارة. وقد وقع ذلك قبل الإسلام لعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وذلك أنه بعد خروج جرهم من مكة كانوا قد ستروا البير زمزم ولم يعرف مكانه، وكانوا قد دفنوا كثيرا من أموال الكعبة وذهبها وفضتها في وجعلوها في بئر زمزم وغطوها وجعلوها محلا لترددهم ولذبحهم لأصنامهم فوقها ولم يعلموا بها أحد، ومرت على ذلك سنون بل قرون. فأري عبد المطلب مكان البئر بئر زمزم ورأى في منامه وهو بينما هو نائم في الحجر أول يوم وثاني يوم وثالث يوم من يمر بحفر بئر زمزم ويعجن له مكانه، فلما تكررت له الرؤيا عزم على ذلك، ولم يكن عنده أولاد إلا واحد الحارث أكبر أولاده هذا، فقام معه وخرج فجاءت قريش قال تحفر فين؟ قال إني عنده، قال ليش من رؤيا لا تحفر هذا مكان ذبحنا لأصنام، حاولوا صدوا فصمم وحفر ولم يكن معه إلا ابنه الحارث، فنذر إذا كمل 10 أبناء يقومون معه أن يذبح واحد منهم، وتلاحق الأولاد بعد ذلك حتى كملوا 10، وبلغوا مبلغ الرجال يقدرون يقومون مع أصغرهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحبهم إليه، فأراد الوفاء بنذره وأن يذبح أحدهم، فعمل القرعة بينهم فخرجت على عبد الله، فعملها مرة ثانية فخرجت على عبد الله، فعمل القرعة ثالثا فخرجت على عبد الله، فأمسك بيد عبد الله وخرج يريد أن يذبح، فاعترضوا جماعة من قريش وقالوا إن تفعل مثل هذا لا يزال أحدنا يذبح ولده واحد بعد ثاني، أمر مستنكر. قال فما أصنع؟ قالوا نرجع إلى سؤال ما بقي من العلم عند الكتاب، وقصدوا امرأة لها علم بالكتاب، فجاءت جاءوا إليها فأخبروها الخبر، فقالت ضع ابنك في ناحية وضع 10 من الإبل في ناحية ثم اقرع بين ابنك وبين الإبل، فإن خرجت القرعة على الإبل فقد رضي ربك واذبح بدل ابنك، وإن خرجت على ابنك فزد 10 فوق 10 من الإبل واعد القرعة، فإن خرجت على ابنك فزد 10 وضع القرعة حتى يرضى ربك فتخرج على الإبل فاذبح مكانه، فرجعوا على ذلك، فجاب 10 فخرجت على عبد الله، جاب 20 خرجت على عبد الله، جاب 30 خرجت على عبد الله، جاب 40 خرجت على عبد الله، زاد 10 صارت 50 وقرع فخرجت القرعة على عبد الله، 60 خرجت على عبد الله، والناس ينظرون يخافون ما الذي يحصل، ثم زاد إلى 70 إلى 80 إلى 90 حتى وصلت 100، فلما وصلت 100 خرجت على الإبل، فرح الناس قبل قال ردوا القرعة، ردوا القرعة خرجت على الإبل، فردوها ثالثا، ردوها ثالثا خرجت على الإبل، قال قد رضي ربنا إذن، وذبح 100 وأطعم الخلق، ونادى من أراد أن يأخذ ويطعم من 100 من الإبل، فكان يسمى الذبيح ولد عبد الله لأنه أراد ذبحه، كجد إسماعيل بن إبراهيم أمر الله أن يذبحه ثم فداه بكبش، وقدر الحق أن يكون فداء عبد الله مقدار الدية التي تكون في شريعة ابنه فيما بعد ذلك، وهي 100 من الإبل. و فقام للحفر فمنعته قريش مما رامه نهته ولم يكن له من الأولاد سوى ابن الحارث ذي العماد. كان قد نذر إن كمل لا عشرة من الذكور الكمل ليذبحن واحدا منهم فما عتام إلا وأتاه الكرماء ورام ذبحه لوجه الله ثم افتداه وفداه بمئة من إبل وذاك مقدار الدية. وهكذا لا يجوز أحد يندر أن يذبح نفسه لا يذبح ولده ولا غير ذلك، ومن فعل مثل ذلك فعليه الكفارة عند بعض العلم وكلام لغون عند الآخرين. وعن عجل النظام قال من نذر أن يطيع الله فيطع، فإن كان نذر صوما أو صلاة أو قراءة قرآن أو صدقة نحو ذلك فليطع، إن كان ندبا ومسنونا يتحول بالنذر إلى واجب. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وكذلك جاء الحديث في صحيح الإمام البخاري. والرواية الأخرى ويقول الإمام مالك معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي أن ينذر رجل يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربذة أو ما أشبه ذلك، ينذر أن يمشي إلى مثل هذا ما أشبه ذلك مما ليس المشي فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، مما ليس لله بطاعة. إن كلم فلانا فليس عليه في شيء من ذلك شيء، إن هو كلمه وحنيه بما حلف عليه لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة، والله أعلم. وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة. كيف سماها معصية هذه وإن كانت مباحة؟ سماها معصية لأن نذرها في مذهب مالك معصية فسماها معصية، وإذا علقت بالنذر حكم المعصية، ولا يتقرب إلى الله إلا بما أحبه وبما شرعه على لسان نبيه المصطفى رزقنا الله متابعته وأكرمنا بمرافقته وحشرنا في زمرته وثبتنا على مسلكه وسنته ورزقنا ولاه ولا أهل بيته وصحابته ولا المؤمنين، وأن يقينا الأسوأ ويصلح لنا السر والنجوى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.